أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح على بعضهم لم تشبع العين من الغمض. حب الوالدين لأولادهم شيء فطري غريزي لا يختلف حوله اثنان، ولكن الاختلاف يجري حول المفاهيم التالية: هل يمكن للوالدين أن يظهرا هذه المحبة لأولادهم ويحتفظا بنفس الوقت باحترام الأولاد وطاعتهم؟ وهل إظهار الحب للأولاد أمر يتنافى مع الحزم والتربية السليمة المنضبطة؟ البعض يجيب بالنفي والبعض الآخر يجيب بالموافقة، أما أنا فأقول ابقوا معنا.
كثرة دلال الأهل للأولاد هل تذهب الهيبة أم تزيد المحبة؟
بزيدها، ما بالعكس، بقدر ما بتعطي يعطى.
تذهب الهيبة وعم تميع الطفل، تمام؟ لازم يكون في شد ورخي بالتربية، هذا رأيي.
والله حسب الدلال، ما حسب الدلال، إذا دلال يعني مياعة أو شطة بروح الهيبة.
تذهب الهيبة وبتربي أنانية عند الطفل، بصير أناني أكثر. يعني لازم ما تحسسه إنه أنت بتحبه كثير. يعني شيء من 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 قريبه يعني.
دلال، إذا الدلال بدي مد لهم كل شيء بالمال وهيئ لهم كل اللي بدهم إياه، لا هذا مو دلال، هذا فساد. لا، الدلال أنا بكون عم دللهم إذا ربيتهم تربية منيحة، تربية صالحة.
الدلال ممكن يقضي على استقلالية الولد، يعني مثلا ما بيعود يتحمل العيش مستقل عن أهله. هلأ أنا مثلا عايش مستقل عن أهلي اللي هني من مدينة غير هاي المدينة، 5 سنوات صار لي عايش معتمد على نفسي فقط، من أنا وصغير الآن بتحمل مسؤولية. لكن في بعرف شباب لحد الآن، حتى إذا بدك بالثلاثينات والأربعينات، هلأ بيعتمدوا على أهلهم.
طبعا هو ما لازم يكون دلال، يعني إنه يكون في ثواب وفي عقاب، يعني أخطأ يتعاقب، بمعنى نبه يعني يعرف الخطأ، وثواب ينال على الشيء إذا فعل صح، إذا عمل جيد يتكافئ عليه. يعني
إذا كان لدرجة بعيدة بيذهب الهيبة، أما في حدود معينة بيظل، يعني حدود الصداقة.
هل تلاعب أطفالك الصغار؟
أكيد
إيه طبعا،
بحط بلعبهم على كتفي، بقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الحسن والحسين يركبوا على كتفه وهنه هو خاشع، ما حي منا قدوته إلا رسول الله.
احنا عنا بنلعب مع بعض، بنتفرج على فيلم احيانا مع بعض، في عنا فيلم عائلي، وفي عنا اكل عائلي، وفي عنا مشوار عائلي، يعني حياتنا كلياتها مع اولادنا.
طبعا في داخل البيت، واحيانا يوم يكون عندنا وقت فراغ بناخذهم طبعا احنا في مدينه العاب، ناخذهم نتفرج بنتسلى.
طبعا حقهم علي انه العبهم كمان.
ما هو اثر ملاعبتك لهم على علاقتك بهم؟
الطفل بس ضم وحدي على صدرك، هالضم إلا حتى خط رباني، عم تعطيه مد، عم تعطيه قوة، هالحنان قلوب عم تلتصق ببعضها،
هي بتخلق روح معنوية كتير حلوة بيناتهم. هي الروح المعنوية هي اللي بتخلي قدرة تأثير الأهل على الطفل منيحة، بيقدر الأب من خلال يمكن نظرة محددة يغير السلوك تبع الطفل عنه.
أولا في إلى بعدين، جسدي ونفسي. جسدي إنه بيتعود الطفل على أول إيد بتلامسه بحياته، لأنه لاحظ مثلاً علاقته بالأم، علاقته بالأب، بالإخوة إذا كان في عنده إخوة كبار مثلاً. هي أول شيء الجانب الجسدي إنه بيتعود عليك كرؤية وكجسد. الجانب النفسي إنه بتصير بتحسه جزء منك، كل ما غاب عنك بتحس إنه في شغلة ناقصة جواك.
والله هي بتبين آثارها وقت بيكبر، وأول شيء بيصير في ترابط بالأسرة، ما بيعودوا بيفكروا بأطراف أخرى برا.
طبعا بتظل بتخلي الاب قريب من ابنائه دائما، ما بتخلي في بعد بين الاب والابن، يعني لازم يكون في وقت دائما الاب يفرغ نفسه للاولاد.
هن طبعا بينبسطوا اذا الام والاب شاركوهم باللعب، بحسوا انهم قراب لامهم ابوهم، يعني
تقويلهم شخصيتهم، بتفهمهم الحياه، ما بتخليهم يخافوا، ما بتخليهم يعني يتعقدوا، وحق من حقوق انهم يلعبهم، يعني مشان تكمل شخصيتهم، تنبنى شخصيتهم المضبوطه.
في حديث النسوي، هو ما أكثر أحاديثنا النسوية، كنت جالسة مع بعض النساء نتحدث عن محبة الأولاد وكيفية إظهار هذا الحب للأولاد وأهمية هذا الإظهار للحب في تمتين العلاقة بين الوالدين والولد. هتفت بي، قالت لي إحداهن: أنا أحب أولادي كثيرا، أعشقهم، أهيم بهم، أقبلهم، أعانقهم، ولكن المشكلة أنني عندما أريد أن أعاقبهم لا أستطيع أن أنفذ عقوبتي. عندما أرى دموعهم تنهمر على خدودهم أشعر بقلبي يحترق، فلا ألبث أن ألين وأقبلهم، وأعتقد أن أولادي يبادلوني نفس المشاعر، الحب والعشق، ولكن مشكلتي معهم أنهم لا يكتالون بكيلي ولا يسمعون أوامري. التفتت إليها إحدى الحاضرات وقالت لها: مسكينة أنت، أما أنا تعالي أريك أولادي، أولادي طلباتي أوامر عندهم، ما أقوله لا يمكن أن طلبي واحد لا يمكن أن يكون اثنين، أنا أحب أولادي كثيرا ولكن لا أظهر أمامهم أبدا أني أحبهم، أتمنى أن أعانقهم، نادرا ما أقبلهم ونادرا أكثر ما أعانقهم، أخاف إن عانقتهم أو قبلتهم أن يتجرأوا علي فلا يسمعون طلباتي ولا يلتفتون لأوامري. قلت في نفسي: الإثنتان مسكينتان. في الواقع عندما نتساءل أيتهما رابحة وأيتهما الخاسرة، أعتقد أن كلتيهما خاسرتان، وأن الأولى منهما لم تفرق بين الحب وإظهار الحب وبين الحزم والتأديب، الثانية منهما تعتقد أن علاقتها جيدة بأولادها، ولكن في الواقع علاقتها هشة جدا بأولادها، أمامها يظهرون لها سماع أوامرها ولكن الله أعلم في خلفها ماذا يفعلون. والأمر الأهم من هذا أنها حرمت نفسها من متعة حب الأولاد، تقبيل الأولاد، معانقة الأولاد. أعرف أبا محبا لأولاده كتب شعرا في ابنته واسمها سلام. يا سلام الروح يا روح السلام، يا ختام المسك يا مسك الختام، يا ربيع العمر يا عمر الربيع، يا جميع العطر يا عطر الجميع، أنت سحر الله في الخلق البديع. تغنى أيضا هذا الأب الشاعر في ابنه واسمه عبد الغني: يا نسيم العطر في العمر الهني، يا حبيب الروح يا عبد الغني، يا صديقي وشريكي وأخي، يا منارات السنا في البرزخ، أنت سيف النصر إن دهر عدا، أنت سيف القهر في صدر العدا، فيك سحر هائل لا ينتهي، فيك ما كل الخلائق تشتهي. ذكر لي عن أم أمضت سنوات طويلة حتى أنجبت ولدها، كانت عندما تزيل الأذى عن جنبيه كانت تقول وهي تشمه بفرح وسرور: يا حبذا ريح الولد مثل الخزامى بالبلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد قبلي أحد. الواقع أن متعة حب الأولاد متعة عظيمة لا يقارنها ولا يفوقها أي متعة أخرى. محبة الأولاد، مناغشة الأولاد، دلال الأولاد، هدايا الأولاد، ملاعبة الأولاد. تقول لي إحدى كنات تقولين: كل هذا يجب علينا أن نفعله. أقول لها: اسمعي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تحبين النبي؟ تقول نعم. تحبين أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ تقول نعم. يقول أنس بن مالك: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من النبي عليه الصلاة والسلام. ويروي أيضا أسامة بن زيد ابن حب النبي عليه الصلاة والسلام، زيد بن حارثة، يقول أسامة: هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقعدني على فخذ ويقعد الحسن على الفخذ الآخر، ثم يضمنا ويقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وكان يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. يروي في هذا أيضا الصحابة، أحد الصحابة جابر بن عبد الله، أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فوجده قد أركب الحسن والحسين على ظهره ويمشي بهما ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما. وكان أيضا مما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان مرة ارتحله الحسن وكان ساجدا ويصلي بالصحابة، ارتحله وركب على ظهره فظل ساجدا وأطال السجود. لما قام من سجوده قال له الصحابة: ما لك يا رسول الله، أطلت السجود؟ قال: إن ابني هذا قد ارتحلني فلم أرد أن أفسد عليه متعته. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يلاعب الصغار، يحب الصغار. يروى في هذا أيضا أنه كان مرة مع صحابته في الطريق فشهد الحسين فأراد أن يضمه، فتح له يديه من بعيد ليركض الحسين إليه، ولكن الحسين بمداعبة الأطفال وطفولة الأطفال وبراءتهم ركض وفر من النبي عليه الصلاة والسلام، فلحق به النبي وهو ابن ما يقارب 60 عاما وأمام صحابته معلم الصحابة صلى الله عليه وسلم، يعلمهم كيف يتعاملون في بيوتهم، كيف يتعاملون مع صغارهم، كيف يتعاملون مع الآخرين. ركض إليه والحسين يفر حتى أمسكه، والحسين يضحك والنبي عليه الصلاة والسلام يضحك، فأمسكه بيد من الخلف ويده الثانية بين أمام ذقني الحسين وهو يقول: حسين مني، أحب الله من أحب حسينا، أنا من حسين وحسين مني. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. لم يكن ملاعبته ومداعبته هذا تقتصر على أولاده أولاد أولاده، بل أيضا للصحابة. يروى في هذا أن ابن أم سليم كان يكنى بأبي عمير، رآه مرة وهو طفل صغير يبكي حزينا، قال ما له؟ قالوا مات عصفوره. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إليه وقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان أيضا يلاعب عمر بن أبي سلمة ربيبه، وهو ابن أم سلمة زوجته، ويلاعب زينب ابنتها، وكان ينضح الماء في وجهها، تقول زينب: كبرت ولم يشخ وجهي ولم يعجز وجهي. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يعلم الأولاد إذا أخطأوا برفق. يروي في هذا عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: كنت غلاما صغيرا تطيش يدي في الصفحة هنا وهناك، صفحة الطعام، يريد أن ينتقي الأجود، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا هو نبينا وهذا هو قدوتنا، كيف يقتدي اليوم الوالدان بالنبي عليه الصلاة والسلام. أعرف أما اقتدت بهذا الهدي النبوي، كانت من كان له صبي فليتصابى له، كانت تتصابى لأولادها، تخترع حيل وأفانين حسب جوها وعصرها، كانت تلعب معهم ألعاب جميلة، وكانت تجعل نفسها مطية يمططونها، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل: نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما. وكانت أيضا تقص القصص الجميلة، حتى لدرجة أن أبناء الجيران كانوا يجتمعون حولها ويسمعون قصصها الجميلة، وكانوا يرجعون إلى أمهاتهم ويقولون لها: لما لا تفعلي مثل خالد، تقصين علينا القصص الجميلة. قد تقول إحداكن: ولكن يعني هذا صعب، أنت تطلبين منا أن نتصابى لأولادنا، يعني أنا لا أجيد هذا، كيف أجيد وكيف أفعل هذا؟ يعني شيء صعب علي، لم أعتد أن أفعله. أقول لها: قالنا إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، وتستطيعين أن تفعلي هذا إذا برمجت نفسك وقلت: أنا أستطيع، ما كان ممكنا لغيري فهو ممكن لي، وما دام نبي وقدوتي كان يفعل هذا مع الصغار فلا شك أن هذا هدي النبوي، لذلك افعلي واحرصي على هذا. أخت أخرى تقول: لا أستطيع أن أفعل، بالذات مع أولادي لا يمكن أن أفعل هذا، أولادي أولاد طائشون، إن فعلت معهم هذا سيتجرؤون علي ولن يستمعوا إلى نصائحي ولا إلى أوامري. أقول لها: ليس هنالك ولد لا يفيد معه الحب، بالعكس، الحب زائد الحزم وزائد التأديب، هذان يمتناه، هذه الأمور تمتن الصلة بين الأم وبين أولادها. الأخت التي ذكرناها في بداية الحلقة التي تقول: أحب أولادي ولكن لا أستطيع أن أعاقبهم، أقول لها: أنت مخطئة، أحبي أولادك، بادليهم الحب، عانقيهم، صارحيهم بحبك لهم، ولكن يجب أن يكون هنالك، تكوني حازمة عند اللزوم، اللين وقت اللين والشدة وقت الشدة. هل تستطيعين أن تكوني متساهلة مع أولادك إن احتاجوا الدواء؟ الولد عندما يعطى الدواء يبكي ويعني لا يريد، إن كان هنالك أحيانا حقنة إبرة يطلبها الطبيب وهي من أجل صحته، فإذا الأم تجاوبت مع بكاء ابنها وأحرقتها وآلمتها تلك الدموع ولم تعطيه ذلك الدواء فهذا ضرر عليه. لذلك عليك أن تتعلمي من هذه التجارب أن تكوني حازمة وبنفس الوقت أن تكوني محبة لأولادك، علميهم أنهم مهما أخطأوا فأنت محبة لهم، وتأديبك إياهم هذا لا يعني أنك تكرهينهم. أنا أعرف أما إذا أخطأت ابنتها كانت تقول لها: أنا لا أحبك، إن أخطأت فهذا سيؤثر على محبتي لك. هذا يشرخ شرخا في نفوس الأطفال، الحب شيء عظيم جدا. هنالك أم أخرى تقول: أنا كلما أنظر إلى أولادي لا أستطيع أن أحبهم كثيرا، لا أستطيع أن أصارحهم بمحبتي، لما؟ لأنها تنظر إلى أولاد الآخرين، أولادي طائشون، أولادي عنيدون، أولاد أختي، أولاد جارتي. أنا أقول لها: لا تنظري إلى من هو أفضل من أولادك، انظري إلى من هو أدنى من أولادك. ودائما حديثنا الذي رافقنا في كثير من حلقاتنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا إلى من هو، انظروا إلى من هو أدنى منكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله. وأنا أقول لهذه الأم: انظري إلى من هو أدنى من أولادك، ستجدين نفسك بألف نعمة وألف خير. استمتعي بأولادك على عوجهم. هذا لا يعني أن لا تقومي عوجهم، لا، قومي عوجهم، ولكن لا تقارنيهم بمن هو أفضل منهم، لأن هذا يفسد عليك محبتك. ممكن أن تكون هنالك مقارنة إيجابية، أحيانا الأم تقارن بين ابنها وبين الولد وأخيه مقارنة سلبية، تقول للولد: لما لا تفعل مثل أخيك، لما أخوك يستطيع وأنت لا تستطيع. أو تقارن بينه وبين ابن الجيران، بينه وبين صديقه، لما يستطيع وأنت لا تستطيع. هذه المقارنة تدفع الولد خطوات، ليس خطوة ولا خطوتين، وإنما مئات الخطوات إلى الوراء. المقارنة الإيجابية عندما تقول: أنت تستطيع كما استطاع فلان، أنت تملك ذكاء مثل ذكائه، وقوة مثل قوته، وقدرة مثل قدرته، تستطيع أن تفعل. هذه المقارنة الإيجابية هي شيء مفيد وشيء نافع، يمكن للأم أن تسلكها مع أولادها. أقول لكل أم: ما يصلح مع هذا الولد كدواء لا يصلح مع الولد الآخر. هذا دواء، والجرعة تختلف، نوع الدواء يختلف. أنت الأم بيدك المفتاح وبيدك الحل، حاولي وجربي في كل الوسائل، ولكن كوني على ثقة وكوني على طمأنينة أن وسيلة الحب ووسيلة إظهار الحب وعشق الأولاد والهيام بالأولاد هي أفضل وسيلة، زائد الحزم، زائد التأديب، وكل هذه أمور لا تتناقض، عليك بها، فإنها خير وسيلة وخير دواء.
كيف يمكن للأهل إظهار المحبة للأبناء بشكل لا يقلل من احترام وهيبة الأبناء لهم؟ وكيف يمكن الجمع بين الحزم والدلال والاحترام؟
في الواقع أنا جدا بركز على موضوع أطفالنا أصحاب التفكير بالدماغ اليساري وأصحاب التفكير اليميني، لأنه نتكلم إحنا عن موضوع الحزم يعني نتكلم عن القسم اليساري، نتكلم عن موضوع الحب يعني نتكلم عن القسم اليميني. طيب ما ممكن نحن والله نعاملهم فقط بالحزم، ولا يمكن نعاملهم فقط بالموضوع بالحب، لابد أن ندمج ما بين الحزم والحب، ونحاول نفهم معنى الدلال الحقيقي. هناك فرق بين الدلال وبين موضوع التميع. إحنا نريد أن نبتعد عن موضوع المياعة والتميع، وممكن أن نعمل ما يسمى بموضوع الدلال. طيب كيف نوائم بين هذه الاحتياجات كلها؟ بداية لابد من موضوع فهم هذا الطفل وفهم طبيعة هذا الطفل، ثم نحاول نفهم ما هي احتياجات هذا الطفل، ونحاول أن نفهم ما هي قدرات هذا الطفل، ونجمع ما بين احتياجاته وما بين قدراته. إذا فهمنا هذا، نحاول الآن أن نعبر له بموضوع الحب. أولاً بموضوع الاتصال والتواصل الجسدي، لابد من اللمسة، لابد من الضمة، لابد من القبلة. وطبعا هناك دراسات كثيرة جدا عن موضوع اللمس ومشاكل والتلامس بين الأمهات والأبناء، بين الأمهات والآباء، بين الآباء والأبناء، بين الآباء والأمهات، لأنه هذا الموضوع بصراحة يكون أسري عائلي، التربية بالقدوة والتربية بالممارسة. طيب الآن لابد نتعلم، مثلا الماما لما تفيق ابنها ممكن أنه تهدهده، ممكن أنه تطبع على جبينه قبلة معينة، ممكن تهدهده، ممكن تعطيه بعض الألفاظ والعبارات اللي فيها تشجيع وتحفيز، بعدين ممكن أنه تأيقظه وتهيئه للذهاب إلى المدرسة. وطبعا أكيد لازم ما يطلع من باب البيت إلا وقد ودعته والدته بالشكل الصحيح والسليم، وممكن يكون والده أيضا ساهم في هذا الموضوع بأنه وصل الابن أو الابنة إلى المدرسة أو حتى إلى الباص. وممكن أيضا يجد الطفل مباشرة أول ما ترجع الأم تمام ذلك الاستقبال، تلك الحفاوة الرائعة بهذا الطفل، أيضا باستقبال والسؤال عن مشاركاته واهتماماته وعلاماته إلى آخره. ولابد من نتعلم فنون من هذه الفنون، مثلا موضوع الإصغاء والاستماع. يعني رجع من المدرسة أيضا على حجمه، ربما يكون عنده همومه، ربما عنده إنجازاته، فلابد أن أفهم هذه الإنجازات، وبعدين أعمل شيء اسمه رفع الهوية. يعني فعلا هذا الولد اللي أنا فخورة فيه، فعلا هي البنت اللي أنا بحبها، فعلا أنت ما شاء الله عليك حيكون لك مستقبل مشرق ورائع. نرفع من هوية أبنائنا، وربما يكون عندهم هموم، مشاكل، قضايا معينة، إغاظات، إزعاجات، لابد أيضا من الاستماع والاستماع الفعال. لابد بصراحة أن ندخل في عالم أطفالنا وعالم اهتماماتهم، ونعيش معاهم. من كان له صبي فليتصاب له، فلا بد أن نفهم احتياجات الذكر واحتياجات الأنثى، ممكن الماما تقعد معها مع بنتنا الصغيرة وتحاول فعلا تعطيها بعض الملامح الأنثوية بكل حب وضمن الضوابط من دون خروج من هذه الضوابط. ممكن يجلس البابا مع الابن على الكمبيوتر على ألعابه على أشيائه، وممكن يشاركه في اهتماماته. لا نفرض اهتماماتنا على أبنائنا بقدر ما نحن مسؤولين. على السنة سبحان الله من لحظة الولادة إلى لحظة البلوغ علينا أن ندرس أولادنا صح، هي هبة الله سبحانه وتعالى لنا، ولابد أن نفهم هذه الهبة وبماذا أوتينا وبماذا أوتيت هذه الهبة، فنحاول أن نعطيهم احتياجاتهم وليس احتياجاتنا. واحتياجاتهم إن كانت ذهنية أو عاطفية أو عاطفية وذهنية نحاول أن ندمج ما بين العاطفي والذهني بحيث نكمل أو نتكامل مع طفلنا ونعطيه شيء من التكامل ما بين دماغه اليميني ودماغه اليساري، وهيك بنحصل على طفل بنسميه طفل ذكي عاطفيا، عنده الذكاء وعنده عاطفية، عنده اهتمام بالأنا وعنده اهتمام بالآخرين، عنده فهم ووعي لذاته وعرفان شو معنات الحزم وعرفان معنات الضبط وعرفان شو معنات الحب وعرفان شو معنات الدلال. الدلال الصحيح اللي هو ان نعطي لهذا الطفل حجمه ونعطيه هويته وندله على رسالته، والله الموفق.
غضب احدهم على ولده يوما فارسل الى الاحنف ابن قيس يستشيره في رايه في البنين، فقال له: هم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، فإن طلبوا فأعطهم وإن غضبوا فأرضهم، فإنهم يمنحونك ودهم، ولا تكن عليهم ثقيلا فيملوا حياتك ويتمنوا وفاتك. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، استمتعنا بصحبتكم، ننتظر مقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.